بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر مراثي أرمية، وصلنا لإصحاح 3 عدد 28. معلش هفكركم تاني، مراثي أرمية سفر كتبه أرمية النبي وفي وقت سبي بابل، أو في أثناء خراب أورشليم على يد بابل. والخراب ده حصل على فترات، وطول الفترات دي كان أرمية بيشجع الناس على التوبة لعل الله يعني يرجع عن غضبه، إنما الشعب اليهودي أصر على عنده واستمر في وثنيته لغاية ما كمل الخراب واتحرق الهيكل. فأثناء حرق الهيكل كتب هذا السفر بدموع أرمية النبي، ويجمع في طبيعته من أنه وحي مقدس بالروح القدس، لكنه كمان أدب يهودي لأنه يتسم بلغة أدبية. السفر كله عبارة عن واحد بيبكي على شعبه وعلى انهيار الهيكل وعلى المأساة اللي عايشينها اليهود، وندم شديد بيمثل شعبه فيه، ويعني صراخ لربنا أنه يحل اللي حصل ده أو يصلحه. ومع كل الحزن ده تلاقوا السفر فيه رجاء. كمان السفر ده فيه تعبير عن الألم الشديد قوي، عشان كده كنيستنا اختارت مراثي 3 ترنم بيه في ساعة دفن المسيح يوم الجمعة الكبير. كمان في بعض النبوءات تنطبق بشدة على المسيح في وجعه أو في ألمه، منها الآية اللي وقفنا عندها: يجلس وحده ويسكت لأنه قد وضعه عليه، والجيد للرجل أن يحمل النير منذ صباه. يجلس وحده ويسكت لأنه قد وضع عليه، يعني من شدة الألم الإنسان يصمت تماما. ساعات يبقى الواحد خلاص مش قادر يعبر حتى عن وجعه، فيبقى الصمت أجمل تعبير عن الألم الشديد، والصمت طبعا يصاحب صلاة. عشان كده أمنا العذراء تحت الصليب ما سمعنا لهاش كلام في شدة ألمها ووجعها، لكن هي معتادة على الصمت وتصلي في سرها وتعبر عن مشاعرها بدموعها، لكن ما فيش كلام كتير. يجلس وحده ويسكت لأنه قد وضعه عليه، يعني الصليب اتحط عليه أو التجربة اتحطت عليه أو العقاب بالنسبة للشعب ده وضعه عليه، يعني ربنا خلاص سمح بالتأديب لشعب اليهود. يجعل في التراب فمه لعله يوجد رجاء. لما الإنسان يبقى في شدة وجعه، من أجمل الأمور الروحية المفيدة أن الواحد يعمل مطانية، يسجد وكأنه بيلمس التراب، وكأنه التراب يعني هيدخل في وشه أو بقه، لعله يوجد رجاء. يعني من شدة التضرع الإنسان ينسكب لغاية التراب. إيليا سجد على الجبل عشان ربنا يرفع غضبه وينزل المطر، ولما المطر منزلش فضل يسجد مرة واثنين وثلاثة لغاية 7 مرة، وبعدين بدأ المطر في النزول. فهنا يجعل في التراب فمه، قد تكون تعبير عن السجود والتضرع والتذلل من أجل الرجاء، لألا يفقد الإنسان رجاءه. وكمان هي بتشرح لنا لما الواحد بيتذل قوي أو بيتجرح بشدة بيبقى الرجاء يكاد ينتهي، يعني اليأس بيقرب قوي، وبعدين إيه ربنا يتدخل بنعمته ويرفع اليأس. تذكروا أنه قديس بولس نفسه وهو يعني من الناس اللي قالت كلام حلو في الرجاء كتير، فأحد رسائله يقول: تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة. إذا حتى القديسين الكبار بيجي لهم التثقل. التثقل يعني تحس إن الشيلة تقيلة قوي وخلاص هتفطس تحتيه. أرميا لو تذكروا جاله وقت نزلوه في الطين في الوحل، ووصل الطين لغاية رقبته وخلاص فاضل يعني دقائق بسيطة وبعد كده يتخنق. إنما ربنا رجع الرجاء مرة أخرى وأنقذه بشكل معجزي. يجعل في التراب فمه لعله يوجد رجاء. يعطي خده لضاربه يشبع عارا. طبعا دي تنطبق على المسيح جدا. احنا ما سمعناش ان أرمية اتلطم بشكل صريح وتعذب وتألم وتهان كتير واتضرب، لكن الذي لطم بالحرف كده ربنا يسوع. فهنا بيقول يعطي خده لضاربه، فدي إشارة دقيقة على المسيح بالأول، وده اللي بيتقال يوم الجمعة الكبيرة. كأن المسيح من التضاعف سمح لليهود أو لعساكر الهيكل إن هم يلطموه، وتذكروا إن هم حتى عملوها زي لعبة كده مهينة إن هم يغطوا عينيه وبعدين يضربوه ويقولوا له من لطمك؟ مش أنت نبي؟ مش أنت بتتنبأ؟ قول لنا بقى مين لطمك؟ في منتهى الإهانة. ومع هذا ظل صامتا زي ما قال أنه عليه أشعية كشاة يساق إلى الذبح كنعجة صامتة أمام جازيها، يعني لم يفتح فم. يعطي خده لضاربه يشبع عارا. برضو العار هنا كلمة مهمة. ليه؟ لأنه قيل في الكتاب عار الشعوب الخطية، والمسيح له المجد، بنقول دايما له المجد، يعني ليس له العار، لكن الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، يعني هو حمل خطايانا، آثامنا حملها، فحمل العار. فهنا يشبع عارا، يعني كمية المهانة والذل والعار بكل الصور، الجلد والعري والكلمات السيئة والبصق على الوجه والمسامير والصفق على الوجه، طبعا كل دي مجالات للإهانة الشديدة تحملها المسيح. لأن السيد لا يرفض إلى الأبد. هنا بقى تبدأ كلمات الرجاء لأرمية. يعني على قد ما الحالة كانت شكلها يوجع قوي، وأرمية شايف الهيكل خلاص محروق، الشباب راحوا في السبي، وناس كتيرة ماتت، وبقت أورشليم مليانة جثث وأوبئة ومهجورة، وإحساس صعب. إنما يرجع له الرجاء ويقول إيه؟ السيد لا يرفض إلى الأبد. يعني ربنا حتى لو رفضنا من أجل كثرة خطايانا، هذا الرفض جزئي. الله لا يرفض إلى الأبد إشارة أن ربنا رحمته واسعة. يوم ما يزعل قوي بيزعل شوية، لكن ما بيزعلش على طول. زي التعبير بتاع أشعية، لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة أجمعك، بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك. يعني أيوة زعلت، وزعلت قوي، وعمل وشه كده، وبعدين ما قدرش يفضل عمل وشه كده، فرجع تاني ينظر لشعبه يعني يتحنن عليهم. فبيقول السيد لا يرفض إلى الأبد، آية مريحة جدا. حتى لو حسيت أن ربنا بيأدبك بدرجة، قول السيد لا يرفض إلى الأبد. يعني إيه؟ تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلم. يأدب بس ما بيرفضش، ولو رفض جزئيا ده رافض للخطية بس مش رافض لأولاده. ما بيرفضش أولاده، من لما يرجعوا بيرجعوا له يلاقوا حضنه مفتوح. نقراها تاني من أول 26. كنا بنقول جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب، جيد للرجل أن يحمل النير في صباه، يجلس وحده ويسكت لأنه قد وضعه عليه، يجعل في التراب فمه لعله يوجد رجاء، يعطي خده لضاربه يشبع عارا، لأن السيد لا يرفض إلى الأبد، فإنه ولو أحزن يرحم حسب كثرة مراحمه. مليانة رجاء برضه. يعني ربنا يحزن أولاده، يتسبب في حزن الأولاد أحيانا لو أحزن، ولكنه لو أحزن يرحم حسب كثرة مراحمه. في واحد ممكن يقول ليه ربنا يجيب حزن الأولاد؟ ليه يقول لنا افرحوا ويقول الروح القدس مفرح ومعزي، ويقول عهد الفرح والنعمة، ويقول ملك السلام، وبعد ده كله يحزن أولاده، يتسبب في حزنهم. هنا طوبى للحزانة الآن. الحزن ده مؤقت، الحزن ده ضروري، الحزن ده علاج، الحزن ده دواء، الحزن ده شفاء للنفس. فإنه لو أحزن يرحم حسب كثرة رحمته. ما تلاقي ربنا بيحزنك لأن هتلاقي نفسك محتاج الحزن، لأن أفراح العالم تضيع الإنسان، والحزن المقدس ينقي الإنسان. حزن التوبة ينقيك، حزن التذلل ينقيك، حزن التجارب يجيب نقاوة، الحزن المرتبط بالاضطهاد أو بالظلم كل ده يسمح به ربنا. فإنه ولو أحزن، يعني أحيانا يحزن، مع الحزن مش لازم على طول، ولو أحزن يرحم حسب كثرة مراحمه. يبقى الإنسان الحزين أو المجرب ينتظر الرحمة، ينتظر أنها تترفع عنه، يجي له وقت الحكاية تفك شوي. السيد لا يرفض إلى الأبد، فإنه ولو أحزن يرحم حسب كثرة مراحمه، لأنه لا يذل من قلبه. تعبير جميل، هو بيفصل لنا ربنا لما يسمح بالذل لأولاده ده مش من قلبه. يعني ربنا قلبه الطيب يحب ولاده فرحانين، لكن لما يلاقي ان ولاده ضروري يتذلوا شوية عشان يدخلوا السماء هيسمح بهذا الذل، ولكنه ليس من قلبه. اذا قلب ربنا بيبقى موجوع وهو بيوجع عياله، وده احساس مرتبط بكلام الوحي المقدس لما يقول ايه، في كل ضيقهم تضايق. اذا ربنا موجوع مع وجع الإنسان. أحزاننا حملها، يبقى شعور الحزن هو نفسه حس بيه. طب ما بلاش منه يا رب، لا ضروري، الحزن ضروري مفيد، بدل مفيد يدي لأولاده ويدوق معهم ويشرب الكاس معهم ويحزن مثلهم وأكثر. لو أحزن يرحم حسب كثرة مراحمه، لأنه لا يذل من قلبه. يبقى هو يذل أحيانا، يحزن أحيانا، لكن ده بغرض التنقية، بغرض التربية، بغرض أن الإنسان يدخل السماء، بغرض الفرح الأبدي، فيسمح له بحزن مؤقت، بذل مؤقت، زي أيوب وزي أرمية. وأجمل صورة وأعظم صورة هي ربنا يسوع نفسه. المسيح حزن، تذلل أو وقع تحت الذل، ظلم تذلل ولم يفتح فاه، لكن كل ذا كان من أجل خلاصنا، من أجل القيامة بعد كده. لا يذل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان، يعني لا يحزن بني الإنسان بإرادته بمزاجه، يعني مش شهوة ربنا يشوف الناس تعبانة، لا لا، الصورة دي مش حقيقية خالص. ربنا شهوته يشوف كل الناس في السماء، ربنا إرادته الجميع يخلصون، ربنا خلق آدم وحواء عشان يتمتعوا، ربنا إله طيب يحب الناس كلها. فإذا هذا الغرض الإلهي لا يتغير. إذا لما يجي حزن، إذا الحزن ده احنا السبب فيه، الموت ده احنا السبب فيه، الخطيئة احنا السبب فيه، المرض والهم والغم كل ده نتائج إرادة الإنسان. ربنا لما خلق الإنسان لا كان عاوزه يغلط ولا يمرض ولا يحزن ولا يموت ولا يخاف ولا يحب، لكن بسبب اللي عمله الإنسان أصبح الحزن ضروري ونتيجة طبيعية لحياة الخطيئة. ولما الخطيئة تتشال في الأبد كذلك الحزن هيتشال، لا يكون حزن فيما بعد، لا يكون موت فيما بعد، عشان ما فيش خطيئة فيما بعد. فإنه لو أحزن يرحم حسب كثرة مراحمه، لأنه لا يذل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان. أن يدوس أحد تحت رجليه كل أسر الأرض، أن يحرف حق الرجل أمام وجه العلي، أن يقلب الإنسان في دعواه السيد لا يرى. يعني إيه؟ هنا بيحط تساؤلات كأنها تساؤلات استنكارية، يعني عاوز يقول له عجبك كده يا رب، شايف بتعمل فينا إيه، شايف الذل، شايف الظلم، شايف الأسوأ، معقول أنت إله العدل تفضل ساكت كده؟ معقول أن أنت إله الرحمة ترضى بالشدة دي كلها؟ فبيقول يدوس أحد تحت رجليه كل أسر الأرض. ما هو الأحد ده اللي هو الشيطان ومن يتبعه، الناس اللي تبع الشيطان يحبوا يدوسوا على الناس ويذلوا فيهم كده. أن يحرف حق الرجل أمام وجه العلي، يعني يرضيك تبقى الناس كده بتحرف في الحق وتطلع المظلوم كأنه متهم، يعني تحريف الحق ده لازم يزعلك، ده أنت إله حق. أن يقلب الإنسان في دعواه، يعني الإنسان كده يبقى له شكوى تتقلب عليه. السيد لا يرى، هي مقصود بها لعلك يا سيد لا ترى، يعني يا رب أنت ساكت، أنت شايف ده كله ساكت، أنت سامح بده كله، سامح بظلم وسامح بقلب الدعاوى يعني قلب الحق كده، وسامح أنه في ناس تدوس على ناس والغلابة يطحنوا في الدنيا. هنا أرمية لأنه يعاني ومتألم جدا، وعارف أن البابليين دول برضو وثنيين، فبرضو جواه عاوز يعني يشتكي يقول له طب أنت شعبك يا رب عبد أوثان يستاهل اللي يجرى له. لكن اللي بيأدبوهم ويزلهم دول إيه؟ ما هم برضو أشرار. عشان كده الإصحاح اللي بعده هيقول إيه؟ هيقول على فكرة اللي بيعملوه بابل دول هيطلع لعنهم برضو، لأن ربنا هو هو، العدل بتاعه هو هو، ما بيغيرش في طبيعته. فكل من هو وثني أو يعبد أي شيء غير الله الحقيقي لازم يتعاقب، لازم ترجع على دماغه. لكن هنا كأنه يعني صعبان عليه من كمية الظلم اللي في الدنيا والأسى والشدة. السيد لا يرى، من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يعمر؟ هنا بيرد على نفسه بقى، لأنه كلمة السيد لا يرى، لا بلى السيد يرى. يعني إيه؟ وأنت لما تلاقي واحد مظلوم والظلم شديد، يجوز البشر كلهم يشتركوا في الظلم، يجوز المؤامرة تكمل، لكن خلي بالك ربنا يرى، ربنا مش قافل عنيه، ربنا مش غافل عن الظلم. السيد يرى، اوعى تشك في لحظة كأن ربنا مش شايف، لا ربنا شايف. بدليل هو أعظم حالة ظلم في التاريخ كانت ايه؟ الظلم اللي وقع على المسيح نفسه. هل السيد لم يكن يرى؟ الآب في السماء طبعا يرى، والابن باختياره تحمل كل الظلم ده والذل ده من أجل خلاص البشرية. دايما يا أحبائي مع الألم الشديد في خلاص، افتكروا المعنى ده، الألم الشديد مع خلاص، بالذات إذا قابلته بصلاة وبدموع وباتضاع وبصبر وبرجاء. لما تتعامل مع الألم والحزن والتجارب بإيمان مسيحي مظبوط، تأكد تأكد إنه وراء خلاص. خلاص ما تعرفش بقى شكله وحجمه، يعني خلاص ليك لوحدك ولا خلاص ليك ولأهل بيتك؟ خلاص ده معنى انك قربت من ربنا، ولا ازددت في الفضائل، ولا تخلصت من خطايا معينة، واهم من ده كله ايه؟ تدخل السماء انت وكل اللي معاك. فيبقى كده فيها مكسب لازم، ومكسب عظيم. نقراها تاني، صور الظلم اللي بيقولها من 34، أن يدوس أحد تحت رجليه كل أسر الأرض، أن يحرف حق الرجل أمام وجه العلي، أن يقلب الإنسان في دعواه. السيد لا يرى، من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ يعني إيه؟ هو في إنسان يقدر ياخد قرار والقرار يسري وربنا لم يأمر؟ مش ممكن. فهنا اللي بيرد بقى على نفسه، السيد مش بس يرى، لا لا، ده ولا قرار في الدنيا دي بيطلع ويمشي إلا ربنا يكون أذن به. من ذا الذي يقول فيكون؟ مين يقدر يقول أنا قلت إيه؟ روح في إيه؟ يعني تطلع مين اللي بتقول أنا قلت ده؟ قول زي ما تقول، إما كانش ربنا يقول أنا قلت، يبقى يقول اللي يقوله. فهنا لما ملك يطلع ولا رئيس يطلع ولا شخص عظيم يطلع ولا اي حاجة بتحصل في الدنيا، انسان يتصور ان ده كان قراره، قرارك ده في الهوى ملوش قيمة، اما كان ربنا يأمر. يعني افكركم مثلا داريوس الملك امر قال كلمة ان دانيال يترمي في جب الاسود، قول زي ما تقول، وماذا كان امر الله؟ امر الله دانيال ما يحصلوش حاجة، يقوم ايه؟ ينزل دانيال جب الاسود ويطلع زي ما هو كانه فسحه، وبعدين يجي بقى يكمل الامر الالهي، يدخله بعديه على طول كل الاشرار اللي كانوا يتامروا ضده. يبقى امر ربنا اللي بيمشي. الملك اللي قبله كان ايه؟ وقع مع الثلاث فتي، قال لهم انا قلت اللي ما يسجدش للتمثال يدخل النار، يلا دخلهم النار، من ذا الذي قال فكان والرب لم يامر؟ في حاجة اسمها كده، قول زي ما تقول، انما ربنا عمل النار فسحة وظهر يتمشى معهم جوه النار، لان كلمته غير كلمة الراجل ده الملك ده. سنحاريب قال اورشليم تخرب وما يقعدش فيها بني ادم حي، وبعد جيش لا يقهر، جيش معروف انه ما فيش بلد وقفت في وشه. وبعدين يحصل ايه؟ يطلع ملاك من عند ربنا يموت 185,000. من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر؟ عشان كده لا تنزعجوا يا احبائي من كلام البشر. في واحد يهدد، في واحد يتكلم بسلطة وكأنه يملك القرار كاملا. الحقيقة اللي فاكر بيعمل كده هو ناسي، ناسي انه هو نفخة هوى، يعني هو نفسه يموت في لحظة، واي كلام يقوله ما كانش ربنا يمضي عليه يوافق عليه يسمح بيه يبقى كلام زي قلته ملوش قيمة. فعشان كده كأنه بيقول ان ربنا سمح بالظلم يبقى الظلم هيحصل ويبقى الظلم مفيد، ولو ربنا شايف ان الظلم ده ما كانش مفيد ما كانش سمح بيه. لو ما كانش ربنا شايف ان حرق الهيكل في الوقت ده مفيد لتوبة اليهود ما كانش حد يقدر يحرق الهيكل ابدا. يبقى هنا هو بيفسر اللي بيحصل انه ده مش ملك بابل اللي خد القرار ولا جيش بابل العظيم، لا لا لا، هو ربنا امر، بدل ربنا امر يبقى خلاص وراها خير، لانه المشتكي الشيطان عاوز يحرق كل البشر، لكن ربنا ما بيسمعش طبعا لشكواه. لكن لو في مرة حالة زي أيوب شكوة الشيطان كانت مفيدة لأيوب يبقى ربنا يأمر أن التجربة دي يعني تمشي ويسمح بيها وفي الآخر تجيب خير لأيوب وولاده وبيته وكل حاجة. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ هنا خلينا نرفع عينينا من مستوى البشر والعظماء في البشر إلى مستوى إيه؟ إله كل البشر. لأنه للأسف حتى بعض المؤمنين يضعفوا لما يسمعوا كلمات فيها سلطة بشرية وينسوا أنه فوق العالي إيه؟ عاليا والأعلى فوقهما، يعني كل ما تعلى تلاقي الأعلى. ولما بيلاطس رمى كلمة للمسيح كده كأنه عاوز يقول له انت لو واخد بالك تستغل الفرصة انا اللي اقدر اطلقك، ألست تعلم ان لي سلطان ان اطلقك ولي سلطان ان اصلبك؟ ام قال له ايه؟ لم يكن لك علي سلطان البتة، ما لم تكن قد اعطيت من فوق والرب لم يأمر. يعني ايه؟ لو الاب السماوي سامح ليك تصلبني نتصلب، لكن انت فاكر الكلمة تطلع منك تمشي وخلاص. فهو بيكلم كأنه صاحب سلطان مطلق ان يصلب وان يعفي. قال له ما لم تكن لك علي سلطان البتة، ما لم تكن قد اعطيت من فوق. يبقى ربنا لو حط سلطان لشخص يتعب شخص يبقى ربنا سامح بكده، وبدل سامح بكده تبقى ايه؟ خير ولاده، لانه ربنا ما بيعملش غير الخير. فقد يسمح بآلام لكن الآلام دي تتحط كلها في رصيد الخير بتاع أولاده. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ من فم العلي ألا تخرج الشرور والخيرات؟ برضو الآية دي لازم نفهمها صح. هل معنى كده أن ربنا مصدر للشر؟ حاشا. الله طبيعته كلها خير، طبيعته كلها حق صلاح، فليس فيه شر البتة زي ما شرحها القديس يعقوب في رسالته الأولى وقال إيه؟ الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور، مش من طبعه الشر، لا الشيطان يقدر يزقه على غلط ولا الغلط يطلع منه. ربنا ما عندوش غير الشر. طب أمال بيجي منين الشر؟ يقول كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. يعني الشر ده مصدره اتنين، شيطان وإنسان، إنما ربنا بيحترم حرية الإنسان لكنه ليس مصدر للشر. لكن ومع هذا الشر غير مطلق في هذا العالم وكأن ملوش كنترول، بمعنى من فم العلي، يعني لازم إذن إلهي أن يحصل حاجة حتى لو حاجة وحشة. يعني الله يسمح بالشر ولكنه ليس مصدرا للشر. فهنا من فم العلي تخرج الخيرات والشرور، يعني ما في أمر في هذه الحياة يسري إلا وقد صدر به أمرا إلهيا، حتى لو كان شكل من أشكال الظلم على هوى البشر، لأنه في الآخر يقول إلى خلاص الناس. المظالم اللي في الحياة والمآسي والحروب الله سمح بها، ولكنها ليست إرادة الصالح. يسمح بها لأن إلهنا يكفل الحرية للإنسان، وفي الآخر يخرج من الجافي حلاوة، يطلع من كل الظلمة دي نور، يطلع من الشرور أبرار. وسط الآلام دي كلها تلاقي أتقياء، وتلاقي ناس بسبب الظلم والتعب ده قربوا من ربنا ورجعوا لربنا وعرفوا ربنا وخدموا ربنا، يبقى طلع حاجات حلوة. ولو كانت الدنيا ما فيهاش وجع وما فيهاش شرور من النوع ده، كانت الناس كلها بعدت عن ربنا. لكن ربنا بيسمح بالضيقات، لأن الضيق هو الباب الوحيد للسماء، ما أضيق الباب وأقرب الطريق للحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. نقرأ جزء على بعضه. لأنه لا يذل من قلبه، يبقى هنا أرميا بيعفي الله، أو بيقول ربنا حاشا أنه يكون بيكره الإنسان، وحاشا أن يكون الله مصدر للقسوة والشر، ولكنه يسمح من أجل خلاص ولاده، يسمح بأوجاع كثير. لا يذل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان، أن يدوس أحد تحت رجليه كل أسر الأرض، أن يحرف حق الرجل أمام وجه العلي، أن يقلب الإنسان في دعواه السيد لا يرى. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ من فم العلي ألا تخرج الشرور والخيرات؟ لماذا يشتكي الإنسان الحي الرجل من قصاص خطايا؟ هنا حط لنا بقى تأمل جميل قوي. قال لي الناس بتقعد تشكي لما تعاقب، مش المفروض اللي بيعاقب ده يقول أنا استاهل؟ أنا عمري ما شفت حد يقول أنا استاهل، لكن هي المفروض كده. افرض أنت رايح تدفع في المرور، طلع عليك مخالفات في العربية، مفيش حد إلا ويقول إيه؟ لا ده كتير، أنا مش حضرتك مخالف، والمخالفة ليها غرامة، أنت بتشتكي ليه دلوقتي؟ هل ده ظلم ولا ده حق؟ خالفت، بدل خالفت وعليك غرامة، مش مفروض تشتكي؟ هل الإنسان بريء ويظلم؟ مفيش إنسان بريء. هتقولي بس الموقف اللي اتظلمت فيه أنا كنت بريء، والمواقف التانية ما كنتش بريء. لا يوجد إنسان يستطيع أن يقول أمام الله أنا ما استاهلش هذا القصاص، لا حاسب، احنا كلنا نستاهل أصعب قصاص، كل خطية عملناها مصيرها جهنم، تمنها الحقيقي الجحيم وجهنم. طب إذا بقى كان في شوية كده مرارة بسبب الخطايا، حضرتك بتشكي ليه دلوقتي؟ اللي احنا عملناه كلنا بدون استثناء محسوبين في الموازين إلى فوق، يعني محكوم علينا بخطايانا، فمالناش عين المفروض نشتكي. وده اللي بيحصل للأسف، بعض الناس لما تتثقل بالتجارب زي أيوب تشكي وكأنها بريئة، وتستكتر قوي اللي حصل، لأنها شايفة روحها يعني إيه أبر من الله، زي التعبير اللي قاله أليه لأيوب، قال له أنت شايف روحك أبر من الله، أنت شايف نفسك ما بتغلط، وعشان كده مستكتر قوي اللي حصل. لا، أنت بتغلط، أنت إنسان في الأول وفي الآخر يعني. فلماذا يشتكي الإنسان الحي الرجل من قصاص خطاياه؟ عشان كده بعض الآباء يقولوا إيه، الشخص المتواضع أي تأديب أو تجربة تيجي عليه أول حاجة يقولها أنا أشكرك يا رب لأنك بتأدبني، وأشكرك يا رب لأني أستاهل أكتر من كده. الشخص المتواضع حين يؤدب أو يعاقب لا يعترض، لأنه أمين مع نفسه، عارف أنه إن كنا هنتكلم في قصاص الخطايا، لا، قصاص الخطايا ده أكتر من أي تجربة وأي ألم في حياة الناس، ما يجيش حاجة جنب لو هنتكلم عن قصاص الخطايا. فلما يحصل جزء صغير من التأديب أو العقاب اللي يستهله الإنسان، المفروض الواحد يقول له أدبني يا رب، أدبني، إن كان ده هيشيل عني هلاك أبدي يبقى كتر خيرك. إذا كان ده الطريق اللي بتطلع منه يعني أحسن حاجة فيه كتر خيرك. أنت هتحط الهم التقيل كله على عليك أنت. المسيح حمل خطايانا، حمل أثامنا، دفع الثمن كاملا، إنما يشركنا في صليبه بدرجة. فما يجيش بقى الحتة الصغيرة اللي نيجي نشيلها دي وبعدين نشتكي وكأننا احنا أبرياء وربنا اللي ظالم، تتقلب الموازين. احنا اللي طول عمرنا ظالمين ربنا، احنا اللي تعبينه، احنا اللي بنغلط. يوم الإنسان بعد كده يقلب ويطلع ربنا هو اللي ظالم والبني آدم مظلوم، لا ده ربنا مظلوم قوي، لأن الناس كلها بتتهمه وهو ساكت، لأنه بيعمل كل الخير والناس بتسرق الخير ولا تعبر ربنا وربنا ساكت. وفي الآخر يوم ما يجي يأدب عياله شوية كل ولاده يعملوا له كده ويطلعوا ويقولوا له أنت ظالم. زي الابن الأكبر في قصة الابن الضال، الابن الأكبر كان شايف روحه مثالي، كان معتبر نفسه أحسن حاكم، وقال له ده أنا بخدمك وجديا لم تعطيني لأفرح مع أصحابي، وبيقول كلام قاسي جدا وكأن أبوه ظالم وأبوه ده طيبة الدنيا وأب مثالي، لكن هو للأسف شايف أبوه ظلم. وربنا حتى هنا أو الأب ده ما أدبش ابنه يعني، لكن للأسف بسبب كبريائه يعني كان معترض حتى على الرحمة اللي في قلب أبوه. لماذا يشتكي الإنسان الحي الرجل من قصاص خطاياه؟ لنفحص طرقنا. يمكن دي أول وصية أو إيه نصيحة بتتقال في السفر، يعني ما تيجي نراجع نفسنا بقى. ودي بتتقال لينا وإحنا إيه جنب صليب المسيح بنختم يوم جمعة كبير. لنفحص طرقنا، يعني تعالوا كده نقلب العيشة اللي عشناها دي ونراجع حياتنا. ده احنا هنقول له يا رب انا مش عارف انت مستحملني ازاي، انا اللي زيي كان لازم يدخل الجحيم من بدري، انا اصغر خطية كانت اهانة ليك، انا كسرت بدل الوصية مئات الوصايا، انا تجاهلت كلامك وصوتك بالسنين، انا اللي صلبتك واهنتك. لنفحص طرقنا بدل ما نتهم القاضي انه ظالم، تعالوا نفحص الكيس كده القضية ونشوف الحقيقة. لا لا ده قاضي رحيم جدا، ده قاضي بيعمل كل اللي في وسعه انه يطلع المتهم بريء. فلنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع الى الرب. يعني لو فحصنا اخطأنا، طبعا الكلام من ارمية لشعبه كمان، لان بعض الشعب اليهودي اثناء السبي كان ابتدى يبرطم، يعني يقول كلام غير لائق، فين ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ ده احنا الشعب المختار، بقى ده الهيكل اللي داود وسليمان عملوه يحصل له كده، بقى دي الوعود اللي قالها لابراهيم واسحاق ويعقوب. وابتدى الاعتراض، فقال لهم بس 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 ما تشوفوا اللي انتوا عملتوه. لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع الى الرب، بدل ما نقعد نقول ليه 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 وكأن ربنا ده مفتري. لا، الواحد يرجع لربنا يقول له طب سامحني انا استاهل صحيح، بس يعني انت طيب ارفع غضبك عنا ارحمنا. يبقى نرجع الى الرب، هو ده الشغل الصح. انما يعني ندين ربنا ونحاسب ربنا على احكامه ونتحداه في طرقه وتبقى حكمتنا كأنها أعلى من حكمته ومطلعين نفسنا احنا صح وهو اللي غلط، لا يبقى الواحد زودها قوي. لماذا يشتكي الإنسان الحي الرجل من قصاص خطاياه؟ لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع إلى الرب. لنرفع قلوبنا وأيدينا إلى الله في السماوات، ده الشغل الصح بقى. يعني إيه؟ تعالوا نرفع أيدينا وقلبنا، عشان كده أقول ارفعوا قلوبكم، دي وصية له. لنرفع قلوبنا وأيدينا إلى الله، يعني الأفضل لنا كلنا نرفع قلبنا وأيدينا ونقول له ارحمنا سامحنا، احنا يا رب نستاهل، نستاهل ندخل حتى الجحيم، لكن إن كان في حياتنا صليب ده المفروض نقعد نبوسه طول الوقت، عشان هو ده اللي هيعفينا من الهلاك، ده اللي هيحمينا ويقفل في وشنا الجحيم. لنرفع قلوبنا وأيدينا إلى الله في السماوات، نحن أذنبنا وعصينا أنت لم تغفر. يعني إحنا فعلا غلطنا وعصينا وأنت ما سمحتش لأنك ما لقيتش توبة، مش أنت لم تغفر لأنك لست غفور، خلي بالكم، أنت لم تغفر لأنك كنت مستني كلمة، كنت مستني توبة. لكن بدون توبة ما كانش ينفع غير يحصل لنا اللي حصل. فنحن أذنبنا وعصينا أنت لم تغفر. التحفت بالغضب، التحفت زي اللحاف كده، يعني الغضب بقى هو الوجه الواضح منك. احنا عملنا كده، احنا اللي خلينا ربنا كأننا لا نرى إلا غضبه في الوقت اللي إلهنا يعني أبرع جمالا من بني البشر، وإلهنا صالح جدا وإلى الأبد رحمته، لكن خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبيني. يبقى الخطية بتعمل إيه؟ بتخليك كأنك لا ترى إلا غضب الله. طب ده الغضب ده مؤقت، ده الغضب ده من أجل التوبة، ده الغضب ده رفض للشر مش رفض للإنسان، ده الغضب الإلهي ده معناه أن ربنا حزين على الشر من حبه للبشر. هو ربنا لو ما يفرقش مع البشر ما كان شال كل الناس وجابنا يعني خليقة أخرى أحلى. لكن حد بيعمل كده مع أولاده؟ لنرفع قلوبنا وأيدينا إلى الله في السماوات، نحن أذنبنا وعصينا أنت لم تغفر. التحفت بالغضب وطردتنا، طردتنا من بلادنا، ما هو ده السبي. قتلت ولم تشفق، ما هو بسبب شدة الشر في كتير قوي من الأشرار ماتوا هلكوا. ليه؟ لأنه ربنا أنظرهم بدل المرة مئات المرات، لا، فدي نتيجة طبيعية للي عملوه. التحفت بالسحاب، التحفت تاني يعني إيه؟ السحاب بقى يا رب منعنا عنك. بعد ما كان السحاب ده عمود السحاب يمثل حضور الله، فاكرين وقت موسى ووقت سليمان في تأسيس الهيكل عمود السحاب نزل الهيكل عشان يقول ربنا معاكم، الله في وسطنا، عمانوئيل إلهنا في وسطنا. إنما دلوقتي السحاب بقى زي اللي فصلك عننا، أنت محاصر بسحاب وكأن احنا في وادي وانت في وادي، خلاص كل ده بسبب الخطيه. التحفت بالسحاب حتى لا تنفذ الصلاه. شوفوا التشبيه الجميل ده، يعني يا رب احنا حاسين ان صلواتنا ما بتعديش من السحاب، انت زعلان بجد فبنصلي والصلاه مش داخله، اصل ساعات الصلاه تبقى ايه؟ ليه عملت فيا كده؟ هي دي ما تعديش من السحاب دي. أنا مظلوم، أنت بصراحة زودتها معايا، طب ده نحسن من غيري كتير، ها؟ كل الصلوات دي إيه؟ تخبط في السقف وترجع. إنما لما واحد يقول له ارحمني أنا استاهل وأكتر من كده، أيوة دي تعدي من السحاب دي، دي تدخل على السماء على طول. أنا يا رب بشهد لك أنك أنت اديتني كتير وأنا عمري ما شكرتك عدل، أنا بشهد لك أن أنت دايما صح وأنا دايما غلط، الغلط كله عندي مش عندك، خلاص دي تعدي. فهنا أنت التحفت بالسحاب فالصلاة لم تنفذ إليك، حتى لا تنفذ الصلاة. جعلتنا وسخا وكرها في وسط الشعوب، فكرني الآية دي على طول بتعبير قاله القديس بولس لما كان مزلول في كورنثوس. بولس عدت عليه سنين صعبة قوي أثناء الكرازة، من أكثر الأيام الصعبة عليه لما أولاده اتهموه أنه مش رسول وأنه بيرتشي وبياخد فلوس الخدمة، واتهموه بقى بحاجات وحشة قوي، فكان صعبان عليه لأنه على قد ما هو متبهدل وكل يوم في سجن وبيضرب ويتهان وخسر كل حاجة من أجل المسيح، كمان عياله اللي بشرهم يصدقوا كلام عليه وحش. ففي كورنثوس الثانية قال كده يحسسكوا قد إيه بالذل اللي كان فيه، قال صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. لتخجيلكم أقول، قال ده أنا بكسفكم بالكلمتين دول، وهو بيقول لبتوع كورنثوس كده، أن بتوع كورنثوس كانوا غلطوا فيه جامد قوي. قال لهم ربنا سمح لنا إحنا الرسل نبقى آخر الناس، أنتوا اللي يبقى عندكم كرامة وإحنا ملناش أي كرامة، إحنا اللي نلطم ونلكم ونعرى ونهان لأن الله أبرزنا آخر الناس، يعني مطلعنا كده مداس لكل الناس. فهنا هو استعار كلمة أرمية، لأنه طبعا القديس بولس كان مذاكر عهد قديم، فكتير قوي من تعبيراته وجمله مأخوذة بالنص من العهد القديم. فقال صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء. أتاري أرمية قال المعنى ده، قال إيه؟ جعلتنا وسخا وكرها في وسط الشعوب. أرمية مش بيتكلم عن حاله بس، أرمية إنسان من الأول صاحب ربنا وبتاع ربنا، وسكته على السماء يعني إيه؟ سلكة. يا بختك يا أرمية. لكن هو أرمية وجع قلبه كله على شعبه، هو مش قادر يخلص وحده، هو مش فرحان إنه يشبع بربنا وربنا يقول له حبيبي يا أرمية وخلاص والناس دي تروح جهنم، ما يقدرش. بيحب شعبه وعارف إن شعبه متعب جدا، لكن بيحب. فهو مثل جميل عن ربنا يسوع اللي من أجل خلاص ما احتمل كل شيء. فهنا بيقول احنا يا رب وصلنا الحالة كشعب يهودي بقينا مداس لكل الشعوب، بقينا زبالة العالم يعني في الوقت ده، بقينا آخر شعب خالص. فكان صعبان عليه ان كرامة شعبه، شعب ربنا ده وقت داود مثلا كان أعلى شعب، كان أكثر شعب في مجد وقت داود بالذات، واستمرت شوية مع سليمان وبعدين ايه الوثنية كبست بقى على الشعب وضيعته. جعلتنا وسخا وكرها في وسط الشعوب، فتح كل أعدائنا أفواههم علينا. يعني بقت كل الناس بتسخر بقى من الشعب اليهودي. طبعا دي لما بتيجي أيام صعبة على الكنيسة ساعات نصلي المزمور ده أو اللحن الجميل ده عشان نقول له يا رب شعبك برضه، شعبك وكنيستك يصرخوا لك، ما تسيبش الشعوب التانية تشمت فينا وتبص لنا كأن ملناش إله. لا، ده احنا إلهنا هو الإله الحقيقي. فلما نصرخ لربنا كده لازم يتدخل على طول. فتح كل أعدائنا أفواههم علينا، صار علينا خوف ورعب، هلاك وسحق. جالنا الرعب من كل ناحية. سكبت عيناي ينابيع ماء على سحق بنت شعبي. نفس الآية دي موجودة جوه سفر أرمية بأكتر من مرة. هو أرمية سلاحه الأول دموعه، عشان كده نسميه النبي الباكي. هو حلته يا عيني شوية دموع، دي قوة أرمية النبي. ودموعه دي غالية عند ربنا جدا، لأنه طلع من قلب نقي، واحد ملوش غرض، لا عاوز ملك ولا عاوز راحة ولا عاوز كرامة، هو عاوز الناس تعرف ربنا. فبيقول سكبت عيناي دموعا، يعني عيناي بقت حنفية منزلة على طول، مش راضية تسكت خلاص. ينابيع ماء على سحق بنت شعبي. قالوا الآباء أن الدموع دي علامة من علامات الامتلاء بالروح القدس، الدموع النقية. لما تكون دموع طالعة من قلب حلو، دي معناه أن الروح القدس سخر القلب فطلع دموع حلوة. الدموع دي مش شكل واحد، زي ثمر الروح كده ملوش شكل واحد. في دموع مثلا حب عشق إلهي، في دموع خجل وتوبة زي بتاعت المرأة التي سكبت دموعها على رجلين المسيح، في دموع تسبيح وتمجيد. يعني وقت ما نحاميا كان بيحتفل بالهيكل بعد السبي بقى وبعد رجوع السبي وبعد تعمير الهيكل، في ناس بكت من الفرح. فالدموع أشكال والوان، بس لما تكون دموع نقية دي كلها بتبقى ثمرة روحانية. يعني الروح القدس يجعل الإنسان مرهف الحس، يعني يخلي إحساسه حلو، فتخرج منه دموع مقبولة أمام الله. عشان كده احنا نصلي في نص الليل نقول له أعطيني يا رب إيه؟ ينابيع دموع، زي بتاعت أرمية كده، اديني ينابيع دموع من اللي بتفرحك. لأنه حين تبكي على الناس عشان يتوبوا، دي حاجة غالية عند ربنا قوي. حين تبكي توبة وخجل، دي حاجة حلوة قوي. حين تبكي فرح وتمجيد، جميل. حين تبكي رهبة وخشوع أمام الله، يا ريت، كل ده حاجات حلوة. فهو بقى مجمع ده كله، فقال له سكبت عيناي ينابيع ماء على سحق بنت شعبي. عيني تسكب ولا تكف. شوفوا الإحساس الحلو، مش عارف أبطل، مش عارف أوقف دموع. أرمية بيقول كده، ده عكسنا، احنا مش لاقين دمع. إنما هو إيه؟ من نقاوة قلبه بيقول عيني تسكب ولا تكف بلا انقطاع، اللي هي زي صلوا بلا انقطاع. الشخص اللي كله حب ربنا وكله حب للناس، لما يبص على العالم ده الوضع في الشرير، صدقوني ما يبطلش بكاء. عالم اتسرق من ربنا، ملايين من البشر كل يوم بيهلكوا، طب ايه الواحد يعمل ايه غير يبكي؟ هنقول لمين ولا مين؟ ونقول ايه ولا ايه؟ والناس الشيطان مسيطر عليهم كده ومقنعهم بقولة علم وفلوس وجاه وكرامة، وكله كذب في كذب، والناس كلها فرحانة بالكذب وعيش، وكله رايح على الضلمة. ثم ايه الحل؟ عيني تسكب ولا تكف بلا انقطاع حتى يشرف وينظر الرب من السماء. يبقى ارميا عمال يبكي قدام ربنا، يقول له بص علي يا رب، تطلع من السماء، اشرف من الشرفة. يعني لما واحد يطلع البلكونة كده يبص، يعني يقول لك اشرفة. فهنا ربنا يبص عليه فبيقول له بص علي، انا هعمل ايه غير ان انا ابكي قدامك عشان تشفق على شعبك، تغير قلبهم وعقلهم عشان يرجعوا. حتى يشرف وينظر الرب من السماء، عيني تؤثر في نفسي لأجل كل بنات مدينتي. برضو استخدام بنت صهيون أو بنت المدينة، ده استخدام مجازي أدبي معروف عند اللغة اليهودية القديمة، لأن البنت تمثل فخر الشعب. فالبنت المزلولة يبقى شعبها مزلول، والبنت المرفهة تبقى شعبها ايه؟ كله رخاء ورفاهية. فهنا يعني لما تيجي ذكر البنات بالذات يقصد بها الجو العام للبلد. عيني تؤثر في نفسي لأجل كل بنات مدينتي، قد اصطادتني أعدائي كعصفور بلا سبب. يعني الشياطين محصرني، مصطادني، مسكني كده تهزيق وتوبيخ، وأنا من كل ناحية متكسر. قرضوا في الجب حياتي. يعني ايه؟ أرميا شايف ان الشعب اليهودي ده نزل الى الجحيم، الى الهاوية. الجب، الجب السفلي دايما اشارة الى الحفرة اللي تحت الارض، دي مقصود بها اما القبر وما بعد القبر، اللي هو الجحيم او الهاوية. فقردوا في الجب حياتي والقوا علي حجارة، زي اللي دفنوني بالحياة. هو ده احساسه كشعور داخلي، انا رب مت ساعة ما شفت اورشليم بتتحرق، انا مت جواي خلاص، انا دخلت قبري واتحط علي حجارة. ده شعوره هو. وان كان اشارة للشعب، يبقى الشعب نزل الى الجحيم بسبب السكة اللي كلها لخبطة. وان كان اشارة للمسيح له المجد، يبقى اشارة الى قبره ونزوله الى الجحيم، بس هنا من اجل ايه؟ من اجل خلاص الذين في الجحيم. ألقى علي حجارة، طبعا دي تنطبق بدقة على نبوءة عن قبر المسيح. طفت المياه فوق رأسي. أرمية عد عليها حرفيا لما المية كانت تفطسه، كان هيغرق في الطينة. لكن هو شعور نفسي لما الواحد يبقى مش قادر ياخد نفسه من شدة التعب، من الضغط النفسي، يبقى خلاص زي اللي بيتخنق، فبيبقى بيقول له أنا خلاص بغرق. يعني قلت قد قرضت، يعني أنا كده انتهيت. ده شعور اليأس. تلاحظوا الإصحاح شوية رجاء وشوية يأس، شوية صراخ وشوية حزن على الحال اللي هو فيه. إذن هو بيسكب مشاعره وكلها مشاعر مقدسة. حزن مقدس، رجاء مقدس، صراخ مقدس، دموع مقدس. ليه؟ لأن القلب مقدس. قلب نظيف ما بيحبش غير ربنا والناس، لكن ما بيحبش الشر، وحتى ناسي نفسه. كل ما يخرج منه مثل هذا القلب كلام حلو، كل الكلام ده كلام جميل عند ربنا. عشان كده في واحد يقول نقول ايه بالظبط في الصلاة؟ انت بس حب ربنا وقول اللي انت عاوزه. صحيح احنا بنصلي المزامير وصلاة يسوع والتسبيح، لكن هو القلب اللي مليان حب ونقاوة مش محتاج يتعلم الصلاة. حتى لو قال مزمور هيطلع كلام المزمور منه هو، مش من داود، هيطلع كلام من قلبه. قرضوا في الجب حياتي وألقوا علي حجارة، طفت المياه فوق رأسي، قلت قد قرضت. دعوت باسمك يا رب من الجب الأسفل. هنا بصت الحكاية مش ازاي، قال له أنا نزلت خلاص للجحيم. كأنه بيوصف حال زمايله اللي قبل كده الأنبياء اللي نزلوا للجب السفلي الجحيم. يقول له على فكرة ده اللي سبقوا للجحيم شغالين صراخ. ليه؟ ده اللي بنسميهم ماتوا على رجاء أو منتظرين مخلص. أنبياء العهد القديم ما دخلوش الفردوس على طول، لأ ما كانش فيه فردوس مفتوح، لسه الخطية ما تدفعش ثمنها، لسه الفداء ما تمش، فالجميع كانوا ينتظرون المخلص. أنبياء وأبرار اشتهوا، اشتهوا ليه؟ لأن يوم هيموتوا بيروحوا الهاوية الجحيم. فهما في الجحيم كانوا منتظرين الخبر السعيد ان المسيح اخيرا جاء ومات ودفع الثمن وقبر. ايوه، وقبر دي تبعهم بقى، يدخل على القبر ايه، يفتح الجحيم يطلع كل الحبايب ادم وحواء وهابيل ونوح وداود وموسى. فهنا بيقول له دعوت باسمك يا رب من الجب الاسفل. يبقى كل من تعلق باسم الله حتى في العهد القديم ودخل الى الجب كان ينتظر المخلص. واحنا لو تشبيها ان الجب ده حالة اليأس او التعب الشديد، من اما تصرخ لربنا باسم ربنا لازم يسمع لك. يونان كان عنده جب خاص بيه، ساعة ما دخل الحوت قال له انا بصرخ لك من اسافل الجبال. هو مش عارف الحوت ده فين دلوقتي، والحوت الظاهر لما يختص يختص تحت قوي، فهو حاسس ان فوق دماغه بلاد وفوق دماغه جبال، فكان حاسس احساس الناس اللي دخلت للجحيم. فقال له انا بصرخ لك من اسفل نقطة في الارض، بس عارف انه ايه، صوتي هيوصل لك وهتسمعني واعود وانظر هيكلك. دعوت باسمك يا رب من الجب الاسفل لصوتي سمعت. بص الرجاء الحلو ده، هو لسه بيصرخ وبيعيط وتعبان، يقول له انا بصرخ وانت سمعني، انا متأكد انك سمعني، انا عارف ان كلامي مش في الهوى، انا عارف ان القلب المنكسر المتواضع ليه لا ترزله ابدا، فانا متأكد انك سامع. احساس رائع لما الواحد يصلي ويفكر نفسه ويفكر ربنا يقول له ايه، لصوتي سمعت، انت سمعني، انا عارف انك اله حي وبتحب ولادك وتسمع صراخ المساكين. لا تستر أذنك عن زفرتي، عن صياحي. الزفرة دي لما يبقى الواحد بيتنهد من التعب فينفخ هوا كده، نفخة الهوا دي بتبقى معاها تعب، يعني إرهاق شديد، فيها مشاعر كده مش راضية تطلع في كلام يعني. فقال له أنت سامع حتى زفرتي، يعني أنا لو معرفش أتكلم مع الناس أنا معاك مش محتاج أتكلم، انت عارف اللي جوه، انت سامع حتى الانات والتنهدات. انا زفرتي دي الزفير يعني الشهقة دي انت حاسسها. لا تستر اذنك عن زفرتي عن صياحي، دنوت يوم دعوتك. انا بقى نفسي تحفظوا الايه دي، دنوت يوم دعوتك، يعني اول ما اقول يا رب من قلبي الاقيك بتجري علي جري، تدنو مني، أنت تدنو يعني تقترب بشدة. اطلبوا الرب لأنه قريب، ادعوه فهو قريب، يعني ربنا مش بعيد، مش بتستدعيه فقدامه شوية عشان يجي من السماء مثلا، لا، دنوت يوم دعوتك قلت لي لا تخف. شوفوا قد كده أرميا تعبان نفسيا وشايف الهيكل محروق والبلد كلها خربانة ومفيش حزن أصعب من الحزن اللي كان فيه وقتها، انما مليان رجاء، انا بكلمك وانت سامعني وبنادي عليك وانت قريب مني وسامع صوتك، بعد كل اللي حصل بتقول لي ايه، ما تخافش. ما تخافش يعني ايه ما تخافش؟ يعني ما تخافش يا حبيبي برضو كله للخير، ما تخافش واللي حصل ده كله محسوب، ما تخافش انا عارف بعمل ايه كويس، ما تخافش مفيش حاجة ماشية في الدنيا دي عشوائي ابدا، ما تخافش اللي معاك اكتر كتير من اللي عليك، ما تخافش انا معاك محدش يقدر عليك، ما تخافش السما في الاخر مستنياك، فقلت لي لا تخف. ما تخافش رغم كل اللي بيحصل، لإلهنا كل مجد وكرامة الابدين.